السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة، كركوك وتكريت وسليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء، أحييكم وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر، وأدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. نبدأ أولا بعرض الأنباء، أعده ويقدمه لكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قتل 7 أشخاص على الأقل، بينهم امرأة، وأصيب 18 آخرون بجروح في انفجار وقع داخل مقر أحد الأحزاب السياسية في بعقوبة. الشرطة قالت إن الانفجار وقع في غرفة كتاب السلطان مسؤولة حركة الإصلاح والتنمية في محافظة ديالى، قبل انعقاد اجتماع لشيوخ عشائر المحافظة المؤيدة لتوجهات الحركة. وأشارت إلى أن الانفجار أدى إلى انهيار جزئي للمبنى المستهدف. يذكر أن الحركة التي يرأسها جمال الكربولي شاركت في انتخابات مجالس المحافظات، لكنها لم تحصل على أي مقعد في محافظة ديالى. ساد هدوء حذر في منطقة مخيم أشرف بعد يومين من مواجهة عنيفة بين قوات الأمن العراقية وأنصار منظمة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة. مسؤول في شرطة ديالى قال إن الأوضاع هادئة حاليا ولم تسجل أي اشتباكات اليوم. وأكد المسؤول إن قوات الأمن تسيطر على المخيم، وقال إن مركزا للشرطة افتتح فيه. يشار إلى أن السلطات العراقية تمنع الصحفيين من دخول المخيم، لكن منظمة مجاهدين خلق أشارت إلى سقوط 8 قتلى وأكثر من 400 جريح جراء الاشتباكات، وهو أمر تنفيه قوات الأمن العراقية التي أعلنت أن 66 من عناصرها بينهم 7 ضباط تلقوا علاجا، فيما تشير مصادر أمنية لاعتقال قرابة 50 من أنصار المنظمة. اتفقت أفغانستان وباكستان وطاجيكستان على تنسيق الجهود في معركتها ضد عنف المتشددين الذي يهدد بالامتداد إلى منطقة آسيا الوسطى برمتها. رؤساء الدول الثلاث أكدوا عقب قمة عقدوها في العاصمة الطاجيكية دوشنبه أن الأمن مسألة رئيسية. وقال الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمانوف بعد لقائه الرئيسين الباكستاني آصف علي زرداري والأفغاني حامد كرزاق أن القمة أعطت الاهتمام الأول لقضايا الأمن المشتركة، وأضاف أن الدول الثلاث أبدت حماسة للتعاون في مواجهة جميع التهديدات والتحديات مثل الإرهاب وكافة مظاهره كالتطرف والجريمة المنظمة. هذا ومن المقرر أن يصل الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إلى طاجيكستان في وقت لاحق اليوم للاجتماع بالرؤساء الثلاثة. قال شهود عيان أن الشرطة الإيرانية اعتقلت عددا من المجتمعين في حفل تأبين أقيم في مقبرة بطهران لإحياء ذكرى المتظاهرين الذين قتلوا خلال الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية المتنازع على نتيجتها. وكالة رويترز لانباء نقلت عن شاهد عيان قوله أن المئات تجمعوا حول قبر ندى أغا سلطان لإحياء ذكراها وذكرى ضحايا آخرين، وأن الشرطة اعتقلت بعضهم. وقال الشاهد أن العشرات من شرطة مكافحة الشغب وصلوا إلى المكان وكانوا يحاولون تفريق التجمهر. وأشار أيضا إلى أن الشرطة أجبرت المرشح مير حسين موسوي على العودة إلى سيارته ومغادرة المقبرة، كما أنذرت الحاضرين الذين هتفوا لموسوي بمغادرة المكان أو مواجهة العواقب. قالت وزارة الدفاع البريطانية أن قواتها المرابطة في أفغانستان تكبدت خلال الشهر الحالي خسائر بشرية تعتبر الأكبر منذ قدومها قبل 8 سنوات ولحد الآن. وأعلنت الوزارة في إحصائية لها أن 22 جنديا بريطانيا قتلوا في شهر تموز، وذلك قبل الانتخابات الإقليمية والرئاسية التي ستقام في أفغانستان في 20 من الشهر المقبل. وأظهرت الإحصائية أن 57 جنديا أصيبوا بجروح مختلفة في الأعمال القتالية خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الحالي، وذكرت أن 16 آخرين أصيبوا بجروح خطيرة، كما سجلت الإحصائية 9 جنود إصاباتهم تهدد حياتهم. قال متحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية ستخفض عملياتها مؤقتا في إقليم بلوخستان بجنوب غرب باكستان بعد أن تلقت تهديدا من حركة انفصالية. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة يانس تيسوفسكي أن بعض المكاتب أغلق والبعض الآخر يعمل من خلال جهات محلية. وهددت الجبهة المتحدة لتحرير البلوخ في اتصال هاتفي بمكتب وكالة أنباء باكستانية في كويتا عاصمة الإقليم باستهداف موظفي الأمم المتحدة ما لم يغادروا بلوخستان. وقال متحدث باسم الجبهة أن التهديد جاء بسبب إخفاق الأمم المتحدة في تنفيذ وعود قطعتها مقابل تأمين الإفراج عن مسؤول كبير في إحدى وكالات المنظمة الدولية في ناسيان. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مبعوث الولايات المتحدة السفير فيليب جولدبرغ سيزور الأسبوع المقبل موسكو وطوكيو وسول وغيرها من العواصم الأسيوية للتشاور بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي. المتحدث باسم الوزارة أيان كيلي قال أن السفير جولدبرغ سيجتمع مع مسؤولين في الأمم المتحدة وآخرين في روسيا ومسؤولين ماليين لتنسيق الجهود الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بحق بيونغيانغ. وأضاف المتحدث أن جولدبرغ يعتزم العودة إلى آسيا مع الوفد المشترك في وقت ما من منتصف آب، ولكن مزيدا من التفاصيل حول جولته الحالية لم تتوفر بعد. وأخيرا سمع عدوي انفجارين قويين في عاصمة أوسيتيا الجنوبية المتمردة على جورجيا خلال الليل، ما يؤكد أن التوتر ما زال قائما حتى بعد مرور سنة من الحرب التي استمرت 5 أيام بين الجانبين. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر، أسعد الله أوقاتكم مستمعي الكرام وأهلا بكم إلى هذا العرض السريع لأهم فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة هذا العرض تتابعنا ملف العراق، وبعدها نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع هموم المرأة ومشاكلها في تقرير من ميسان، ثم مهنة لف المحركات الكهربائية وقدرة هذه المهنة على الاستمرار. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع حلقة جديدة من برنامج أيام الخير. من برامجنا الأخرى لهذا اليوم حقوق الإنسان في العراق وكولاج والمجلة الثقافية. ضمن تقارير المراسلين سنتابع عدة قضايا، منها فترة ما بعد الانتخابات في إقليم كردستان ومعاناة النساء في ميسان، ثم نشاطهن في إطار برنامج المرأة والتكنولوجيا في بغداد. نتطرق أيضا إلى قضايا سياسية، إحداها تتعلق بعدم إقرار الاتفاقية الأمنية بين بغداد ولندن. وسيتابع مراسل إذاعة العراق الحر نشاطات مختلفة في العاصمة بغداد وفي المحافظات، وكذلك مشاكل مختلفة منها انتشار أمراض في محافظة صلاح الدين. وسنصحبكم في جولات قراءة في صحف عمان وأربيل وبغداد. مستمعين الكرام، أنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتها بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. وأدعوكم الآن لمتابعة ملف العراق بصحبة سميرة علي مندي، ويركز اليوم على فترة ما بعد الانتخابات في إقليم كردستان.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: برلمان جديد بقوى جديدة في إقليم كردستان، آفاق حل الخلافات بين بغداد وأربيل، أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية في إقليم كردستان كما أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الأربعاء احتفاظ الحزبين الكبيرين بأغلبيتهما النيابية وإعادة انتخاب الرئيس مسعود بارزاني. المفوضية الانتخابية أعلنت أن القائمة الكردستانية المؤلفة من تحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني فازت بأكثر من 57% من أصوات الناخبين، فيما حصل الرئيس بارزاني على نحو 70% من الأصوات. مراقبون لاحظوا أن فوز تحالف الحزبين يعكس المزاج العام في الإقليم لصالح الحفاظ على الأمن النسبي الذي ساد المنطقة وما اقترن به من حركة إعمار وانتعاش اقتصادي عام، ولكن الناخبين قرروا أيضا الحد من هيمنة الحزبين، هيمنة تكاد تكون مطلقة على الساحة السياسية في الإقليم، وتوجيه إنذار إلى الحزبين الكبيرين بأن يضاعفا جهودهما لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات وحل مشاكل المنطقة. وتبدى موقف الناخبين هذا في منح زهاء 23 من أصواتهم إلى قائمة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى نائب الرئيس طالباني في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني قبل أن يختلف معه وينشق عن الاتحاد. لا يقل دلالة عن مكاسب أحزاب المعارضة التحدي الذي واجهه مسعود بارزاني بحصول منافسه كمار مير أفدلي على ربع أصوات الناخبين. في غضون ذلك توالت ردود أفعال الكيانات السياسية المختلفة على نتائج الانتخابات بالارتباط مع انبثاق قائمة التغيير بوصفها بديلا سياسيا محتملا يتعين على الحزبين الكبيرين أن يأخذاه في حساباتهما المقبلة بكل جدية. وفي هذا الشأن التقت إذاعة العراق الحر الناطق باسم قائمة التغيير سعيد شاهو الذي أكد أن تغيرا حدث في الاصطفافات السياسية التي كانت قائمة قبل الانتخابات.
النتائج الأولية للانتخابات تظهر بأن الخارطة السياسية في إقليم كردستان قد تغيرت وأن هناك قوى جديدة وخصوصا حركة التغيير التي احتلت المرتبة الثانية حسب هذه النتائج الأولية، وعلى مستوى محافظة السليمانية تمكننا من الفوز بالمرتبة الأولى، ونحن ننتظر رد المفوضية العليا حول الشكاوى والطعون التي تقدمنا بها إلى المفوضية، وإلى حين الحصول على هذا الرد من قبل المفوضية وإلى حين إعلان النتائج النهائية نحن ننتظر، وحين ذاك سنعلن عن موقفنا بشكل رسمي.
الناطق باسم قائمة التغيير سعيد شاهو أوضح دور المعارضة في تحسين أداء الحكومة بإشعارها على الدوام أنها تحت المراقبة.
نحن نعتقد بأن كردستان بحاجة إلى معارضة حقيقية، معارضة تعبر عن إرادة شعب كردستان، ونحن بحاجة إلى حكومة ظل حتى تراقب هذه الحكومة، الحكومة الحاكمة في إقليم كردستان. ونحن نعتقد بأن غياب المعارضة قد أثر سلبا على أداء الحكومة وعلى أداء البرلمان وكذلك على أداء الفريق الكردي في بغداد. نفضل أن نبقى معارضة إيجابية من أن نشارك في حكومة لا تقوم بدورها ولا تمثل مصالح شعب كردستان، ولكن كما قلت هذا الحديث سابق لأوان.
من الكيانات السياسية التي شاركت في انتخابات إقليم كردستان قائمة الخدمات والإصلاح التي تضم حزبين إسلاميين وحزبين يساريين، وجاءت هذه القائمة بالمرتبة الثالثة بعد القائمة الكردستانية وقائمة التغيير بحصولها على أكثر من 12% من الأصوات. وفي حديث لإذاعة العراق الحر قال زانا سعيد مرشح قائمة الخدمات والإصلاح عن الجماعة الإسلامية أحد الأطراف المنضوية في القائمة إن لدى قائمة الخدمات والإصلاح اعتراضات كثيرة على نتيجة الانتخابات قدمتها إلى المفوضية الانتخابية، متوقعا هو الآخر مواجهة الحزبين الكبيرين بمعارضة قوية في البرلمان المقبل.
بالنسبة لقائمة الخدمات والإصلاح النتائج الأولية التي أعلن عنها المفوضية، هذه النتائج لا تمثل الواقع الحقيقي على الأرض، لهذا فإن موقف قائمة الخدمات هو الاعتراض على هذه النتائج. ولقد قدمنا أكثر من 600 شكوى إلى المفوضية، ونحن ننتظر أن تبت المفوضية في هذه الشكاوي وتعيد حساباتها بموجب ما يتحصل من نتيجة هذه الشكاوي، وبعد ذلك نحن سنسلك الطرق القانونية. ولكن بشكل عام هذه الانتخابات أفرزت عن معارضة قوية متمثلة في قائمة التغيير، وقائمة الخدمات والإصلاح، وفقدت القائمة الكردستانية أكثر من 17 مقعدا. لهذا من المؤمل أن يشهد البرلمان الكردستاني في الفترة اللاحقة أعمال جدية تتمثل في مراقبة الحكومة والعمل على ضمان الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد الإداري.
حتى أكبر الفائزين لديهم تحفظات بشأن نتيجة الانتخابات على ما يبدو، لا سيما بعد إعلان رئيس المفوضية الانتخابية فرج الحيدري عن حجز عدد من صناديق الاقتراع التي وردت شكاوى حولها. وفي هذا الإطار تحدث ممثل القائمة الكردستانية جعفر إبراهيم لإذاعة العراق الحر، مؤكدا قبول النتائج الأولية مع التحري عن مسألة الصناديق المحجوزة.
النتائج الأولية مقبولة لدينا مع احتفاظاتنا، وبالنسبة لنا استفسارات وتساؤلات مشروعة على هذه النتائج الأولية، واستفسرنا من المفوضية حول مفاصل معينة خاصة المفاصل التي تتعلق بعدد المحطات أو الصناديق المحجوزة وعدد الأصوات الموجودة لديهم. هذه مسائل تهمنا، ولو بالنسبة لنا النتائج ليست بقدر أهمية العملية نفسها، لكن مع ذلك نحن سنحاول الحصول على نتائج عادلة ومنصفة بالنسبة لنا.
وبصرف النظر عن تحفظات هذا الطرف واعتراضات ذاك، وبعيدا عن حسابات الأرقام والنسب، فإن أهم النتائج المتوقعة من انتخابات يوم السبت في إقليم كردستان هي انتخاب برلمان إقليمي أكثر حيوية بانتقال المعادلة السياسية من الأغلبيات الساحقة إلى المنافسات الجدية، كما لفت الإعلامي زهير الجزائري في حديث خاص لإذاعة العراق الحر.
راح يكون تغيير نسبي، الحزبين الرئيسيين هم راح يكونون المسيطرين على البرلمان إلى حد بعيد، ولكن بجانب الحزبين الرئيسيين لا يوجد حلفاء، يوجد منافسين. الآن قد يكون نسبة المنافسين أقل من الحزبين، لكن من الصعب الآن الحديث عن 75% فما فوق للحزبين هذه، لكن راح يكون البرلمان أكثر حيوية، السياسة أكثر حيوية، توجد قوى عندها قدرة على أن تواجه الرئاسة نفسها. الآن راح تكون هناك منافسين، لا يوجد رئيس رمزي أو رئيس خالد إلى الأبد، يوجد منافسين.
وزير الصناعة عن التحالف الكردستاني فوزي الحريري هو الآخر توقع أن يرتقي أداء البرلمان الإقليمي وتتغير آلية عمل الحكومة بوجود معارضة قوية تحت قبته، كما أشار في حديث خاص بإذاعة العراق الحر.
بدون شك التغيير سيأتي من ناحية الأداء، الأداء سيتغير، متابعة والتشخيص سيتغير، هناك آلية واقعية لإيجاد عمل للرقابة الداخلية والرقابة المالية، وأيضا تشكيل لجنة النزاهة التي افتقر لها الإقليم. لذلك سوف تأتي تغييرات على آلية عمل الحكومة تؤدي إلى تقديم خدمات أكثر واضحة وملموسة من قبل المواطن، وهذا الهدف الحقيقة من أي انتخاب.
أكدت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات أن النتائج التي أعلنتها يوم الأربعاء هي النتائج الأولية، ولن تظهر النتائج النهائية إلا بعد البت في جميع الشكاوى، سواء كانت الشكاوى التي تحسمها المفوضية نفسها أو الشكاوى التي تحل على محكمة التمييز. ما زلتم تستمعون إلى فقرات ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. جرت الانتخابات البرلمانية والرئاسية في إقليم كردستان على خلفية استمرار القضايا العالقة بين حكومة رئيس الوزراء نور المالكي وحكومة الإقليم بلا حل. وكان رئيس الإقليم مسعود بارزاني أعرب يوم أدلى بصوته في الانتخابات عن الأمل بأن تسهم الانتخابات في تسوية الخلافات بين بغداد وأربيل.
نأمل أن تكون هذه الخطوة مقدمة ومساعدة لحل الخلافات مع بغداد أيضا، ولتعزيز الوحدة الوطنية والأخوة العربية الكردية وبقية القوميات المتعايشة في العراق.
في مؤشر إلى جدية هذه الخلافات، قام رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الأدميرال مايكل مولن في منتصف تموز بزيارة كركوك، حيث اجتمع بممثلي المكونات الثلاثة الرئيسية من العرب والتركمان والكرد. وبعده بأسبوعين وصل وزير الدفاع روبرت جيتس في زيارة مفاجئة أجرى خلالها محادثات مع رئيس الوزراء نوري المالكي وكبار المسؤولين، ثم توجه إلى إقليم كردستان حيث اجتمع مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني. وأفادت التقارير أن جيتس دعا إلى حل القضايا العالقة قبل رحيل القوات الأمريكية بحلول نهاية 2011. إذاعة العراق الحر التقت العضو القيادي في الائتلاف العراقي الموحد علي الأديب، الذي اعتبر أن الحراك السياسي الجديد الذي ستأتي به الانتخابات يمكن أن يرمم العلاقة التي سادها الاحتقان في ظل سيطرة الحزبين الكبيرين.
أنا باعتقادي بأن الذي حدث الآن من جولة انتخابية في كردستان كانت جولة أفضل من السابق. في السابق وكأنه كانت هناك مرتسمات معينة للكتل السياسية المسيطرة على الحياة السياسية في إقليم كردستان، أما اليوم فقد ظهرت أصوات أخرى تختلف نوعا ما في بعض المسائل، ووجهات نظر جديدة تختلف عن وجهات نظر الأحزاب التي كانت قد سيطرت على البرلمان في إقليم كردستان. وهذا التحول مسألة مطلوبة. الحراك السياسي دائما إذا كان باتجاه إيجاد وجهات نظر جديدة مختلفة عن السائدة والمألوفة والتي سببت نوع من الاحتقان أو سببت نوع من التوتر أو الضعف في العلاقة سواء بين المركز والإقليم أو سواء بين القوى الداخلية للمواطنين داخل إقليم كردستان، فالمسألة تبدو طبيعية وجيدة، لأن هذا الحراك يمكن أن يدعم ويدفع العملية السياسية باتجاه إيجابيات أكبر.
عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية سلمان الجميلي رحب في حديث خاص لإذاعة العراق الحر بظهور قوى جديدة على الساحة السياسية في إقليم كردستان، بوصفها رافدا يعزز العملية السياسية في العراق عموما.
احنا مسرورين بالعملية التي جرت في إقليم كردستان، لا سيما انها افرزت قوة جديدة صاعدة، وهذا مؤشر على ان العملية الديمقراطية سواء في كردستان وان شاء الله في العراق ايضا ستتطور وتتجه الى الامام، ونشهد ان شاء الله قوة اخرى تشارك مع القوة السياسية الاخرى في البرلمان القادم. هذا الامر هو امر صحي بالاتجاه الذي يخدم البناء السياسي للدولة العراقية.
وشدد الناطق باسم كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي فرياد راوندوزي على أن أولوية الحكومة الجديدة في إقليم كردستان ينبغي أن تكون تطبيع العلاقة بين بغداد وأربيل.
هناك عدد من المحاور ينبغي على الحكومة المقبلة أيا كانت هذه الحكومة أن تعمل عليه. المسار المهم أعتقد هي مسار إعادة العلاقات بين بغداد وأربيل إلى الحالة الطبيعية، وأيضا يعني إزالة المعوقات على طريق حلحلة المشاكل والملفات العالقة، ولا سيما مسألة بدء بشكل عملي وكذلك تنفيذي بوضع حلول لمسألة المناطق المتنازع عليها وأيضا لمحملة البيشمركة والنفط والغاز. بالإضافة إلى هذا يعني أيضا ينبغي أن يكون هناك جسرا دائما للتواصل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لتفادي حدوث أي خلل، وحتى في حدوث أي خلل أو أشكالية يجب حلها أول بأول.
النيات الطيبة والمناشدات الحميدة تتطلب تدعيمها بقواسم مشتركة تمهد طريق الحل، ومن هذه القواسم المشتركة الدستور العراقي الذي دعا الناطق باسم ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين إلى الاحتكام إليه.
إذا كان هناك التزام بالدستور العراقي فأعتقد العلاقة سوف تكون على أسس صحيحة، وإذا كان هناك ابتعاد عن الدستور أو عن ممارسة تطبيق الدستور يكون العلاقة متشنجة. فعلاقتنا مع الحكومة الاتحادية تستند إلى الدستور، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هناك أولويات لشعب كردستان، وهذه الأولويات مطروحة سواء بالاتفاقات السياسية أو ضمن الحكومة الاتحادية. إذا تم تجاوب مع هذه الأولويات فالعلاقة سوف تكون طبيعية. النقاش والحوار يجب أن يكون من أجل الوصول إلى النتيجة.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم. شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، 93.6 في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات الFM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحرة.